الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية رفض طهران لأي حوار مباشر أو غير مباشر مع أمريكا حول الاتفاق النووي أو القضايا الأخرى، ونفى سعيد خطيب زادة قبول إيران خطة الخطوة خطوة مع أمريكا فيما يتعلق بالاتفاق النووي، وقال إن هذه الخطة لا تستند إلى السياسة الإيرانية المعلنة. وأعرب المتحدث عن قلق طهران تجاه الأزمة الإنسانية في اليمن، حيث يفتقر ملايين اليمنيين للقمة العيش، مشددا على موقف إيران الداعي لوقف إطلاق النار ورفع الحصار. أكد القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية أن العدو هزم لأنه أخطأ بممارسة الضغوط الاقتصادية على الشعب الإيراني. جاء ذلك في كلمة للواء حسين السلامي في محافظة كردستان، وصف فيها فرض الحظر على الجمهورية الإسلامية كأحد أبرز الأخطاء التي وقع فيها العدو، مشيرا إلى عجز الولايات المتحدة في تحقيق أهدافها ضد الشعب الإيراني. حذر قائد القوى البحرية للجيش الإيراني من أن رد القوات العسكرية للبلاد على أي تهديد سيكون قويا ومدمرا. وخلال اجتماع لقادة القوى البحرية للجيش وحرس الثورة الإسلامية، أكد الأدميرال حسين خانزادي أن التواجد القوي لهذه الوحدات غير معادلات العدو ومنعه من الوصول إلى الحدود المائية الإيرانية، مشيرا إلى استتباب الأمن في منطقة الخليج الفارسي ومضيق هرمز بفضل هذه القوات. وجهت القوات المسلحة اليمنية ضربة نوعية جديدة للعمق السعودي، مستهدفة مراكز نفطية وعسكرية مهمة شرقية البلاد. وجاء في بيان لهذه القوات أنها قصفت ب18 طائرة مسيرة و15 صاروخا باليستيا شركة أرامكو بميناء رأس التنورة، وأهدافا عسكرية بمنطقة الدمام وأخرى في عصير وجيزان، محققة إصابة دقيقة. أحبطت قوة الحشد الشعبي العراقي هجوما لعصابات داعش الإرهابية جنوب مدينة سامراء في محافظة صلاح الدين. بيان للحشد أوضح أن هذه العصابات قامت بالاعتداء على الوحدات العسكرية بمنطقة يثرب، مشيرا إلى وقوع اشتباك مسلح بين الجانبين انتهى بفشل الهجوم وفرار الإرهابيين دون تحقيقهم أي تقدم ميداني. لليوم السادس على التوالي يواصل اللبنانيون تظاهراتهم احتجاجا على الأوضاع المعيشية المتردية وارتفاع سعر صرف الدولار. المحتجون الذين أعلنوا اليوم الاثنين يوم غضب قاموا بقطع الطرقات بالإطارات المشتعلة والشاحنات، كما قرع بعضهم أجراس الكنائس كدعوة للمشاركة في الاحتجاجات. شهدت مدينة طوباس بالضفة الغربية مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، أصيب خلالها شاب فلسطيني بعيار ناري، كما اعتقل الجنود الصهاينة شابا آخر بعد اقتحام منزله. إلى ذلك شنت القوات الصهيونية فجر اليوم حملة مداهمات واعتقالات طالت 11 فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة، تخللها اندلاع مواجهات وإصابات. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
صلة الأرحام تزكي الأعمال وتنمي الأموال وتدفع البلوى وتيسر الحساب وتنسئ في الأجل. الإمام الباقر عليه السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 24 من رجب الأصابع عام 1442 هجري قمري، والمصادف 18 من شهر إسفند عام 1399 هجري شمسي، والموافق 8 من آذار مارس عام 2021 ميلادي. في 24 من رجب المرجب من العام 7 للهجرة، فتح الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام قلاع خيبر الواقع شمال المدينة المنورة. فقد كان اليهود في تلك الفترة يحيكون المؤامرات للمسلمين بصورة مستمرة من قلاع خيبر السبع التي كانت محصنة بشكل يصعب اجتيازها. وفي العام 7 الهجري بشر الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين بفتح قلاع خيبر، ولم يمض طويلا حتى تحرك جيش المسلمين بقيادة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم صوب قلاع خيبر لفتحها ووأد الفتن التي كانت تخرج منها. وبعد فتح 5 قلاع توقف المسلمون أمام القلعتين الباقيتين، ولم تنجح محاولات كبار قادة جيش المسلمين لفتحها. فأعلن الرسول الأعظم بأنه سيعطي الراية لشخص يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ويفتح على يديه هذه القلاع. وفي اليوم التالي أعطى رسول الله الراية إلى صهره وحبيبه علي بن أبي طالب عليه السلام، الذي قاتل على بوابات قلاع خيبر قادة اليهود ولقنهم دروسا تاريخية في البطولة، وفتح الله على يديه قلاع خيبر وآخر معاقل اليهود. في 24 من رجب المرجب عام 339 للهجرة، توفي في دمشق الفيلسوف وعالم الرياضيات الإيراني الشهير أبو نصر محمد الفارابي المعروف بالفارابي. وقد ولد الفارابي عام 259 للهجرة في قرية فاراب التي كانت ضمن الأراضي الإيرانية في السابق، وتقع اليوم جنوب دولة كازاخستان. وسافر في ريعان شبابه إلى بغداد ليدرس في مدارسها علوم المنطق والفلسفة التي كرس جل حياته في دراستها. ومن الألقاب التي عرف بها الفارابي هي المعلم الثاني وملك الحكماء. وقد زار الفارابي العديد من المدن والأمصار الإسلامية، وقضى أيام حياته الأخيرة في مدينة دمشق وتوفي ودفن فيها. ومن أبرز مؤلفات الفارابي كتاب المدينة الفاضلة وفصوص الحكم وإحصاء العلوم. وأخيرا وفي 18 من شهر إسفند عام 1275 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثامن من آذار مارس عام 1879 ميلادي، استشهد الفقيه والعلامة والمجاهد الإيراني الشهير السيد جمال الدين الأسد آبادي. وقد ولد السيد جمال الدين في قرية أسد آباد في همدان بغرب إيران، وكان من أساتذة الفلسفة والنجوم والتاريخ، بالإضافة إلى أنه كان مجيدا للغات العربية والفارسية والتركية والإنجليزية والفرنسية والروسية، كما كان من كبار الزعماء المناضلين ضد الأنظمة الاستعمارية. وفي هذا المجال سافر السيد الأسد آبادي إلى العديد من البلدان الإسلامية والأوروبية، إذ أصدر في لندن صحيفة ضياء الخافقين، وفي باريس صحيفة العروة الوثقى، وسكن فترة في مصر، وقد تتلمذ على يديه كبار الدعاة والمجاهدين كمحمد عبده. وأخيرا، وعندما سافر السيد جمال الدين الأسد أبادي إلى إسطنبول بتركيا، عمدت الحكومة العثمانية على دس السم إليه، واستشهد على أثرها رحمة الله عليه. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
أبدعني الله،
أبدعني الله.
لو تسمع ترتيل القلب نادى الله،
نادى الله.
لو تفقه لغة الأكوان سبحان الله،
الله الله.
تعلم يا مسلم كم ذا كرمك الله،
كرمك الله.
لسجدت بدمع منهمر لجلال الله،
لجلال الله.
لو طرت بخوف ورجاء لجنان الله،
لجنان الله.
لو تدري أمنية العمر أن يرضى الله،
الله الله. الله الله الله.
لو رحت تناجي في شوق مولاك الله،
مولاك الله.
وجعلت حياتك خاضعة لكتاب الله،
لكتاب الله.
وتبعت السنة مقتديا برسول الله،
برسول الله.
فستدخل جنة رضوان إن شاء الله، بفكر ضمآن آيات الله،
آيات الله.
لو بت سجودا في ليل حبا لله،
حبا لله.
وقضيت حياتك طيبة بسبيل الله،
بسبيل الله.
فسيرضى الله، ويا بشرى أن يرضى الله،
الله 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 الله.
هذه هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الكرام في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان القطار الخفيف وخطوات الاحتلال لتهويد القدس، سنبقى وإياكم في لقائنا لهذا اليوم. وسنمر عند هذا البرنامج عند الفقرات التالية مستمعينا الكرام، سنبدأها بنداء غزة والزميلة منار عبد الجبار. بعدها ننتقل وإياكم لنستمع إلى تقرير ونستضيف ضيفا عبر الهاتف لنتحدث معه عن إطار الحديث في هذا البرنامج. نهاية المطاف خصصناها مستمعينا الأكارم لفقرتنا من مع الشهداء، وسنكون عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. أما البداية أعزائي المستمعين ستكون مع فقرة نداء غزة والزميلة منار عبد الجبار، نستمع إليها.
نداء غزة.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام أهلا بكم. في ظل المساعي المفاجئة لحل أزمة كهرباء قطاع غزة المستعصية منذ سنوات، في هذا التوقيت الحساس من عمر القضية الفلسطينية يساور الفلسطينيين الشك حول النوايا الحقيقية المتعلقة بإيجاد حل جذري للأزمة الإنسانية، خاصة وأن دولا انتهجت مسار التطبيع مع الاحتلال تلعب دورا في حل مشكلة الكهرباء، وفي وقت تجري فيها الاستعدادات للتحضير لانتخابات فلسطينية مرتقبة أبرمت اتفاقية فلسطينية مصرية لتزويد محطة كهرباء غزة بالغاز الطبيعي لتوفير الطاقة الكهربائية بموافقة إسرائيلية، لكنها قد تستغل لابتزاز الفلسطينيين فيما بعد. تقرير الزميل مراد نصر والتفاصيل.
قد يبدو غريبا اليوم السعي لإيجاد حلول جذرية لمشكلة كهرباء غزة التي تعد واحدة من أكثر الأزمات الحياتية والاقتصادية تعقيدا بعد 15 عاما من عمر الأزمة التي أرقت حياة المواطنين في القطاع المحاصر. تتزاحم الأسئلة حول محاولة أطراف عدة في هذا التوقيت تغليف الأزمة الإنسانية بأجندات سياسية، وكأن عصا سحرية ظهرت فجأة لتقدم الحلول على طبق من ذهب.
إسرائيل مستفيدة اقتصاديا، وأيضا ويجب أن نضع 100 خط تحت هذه الكلمة. نحن نعرف الأزمة التي خلفها اتفاق باريس، الآن إسرائيل سوف تدخل في هذا النشاط الاقتصادي، لكن سوف تحرص على أن يكون الأمر بيدها، ومن ثم نعود إلى الابتزاز السياسي للمقاومة أو للسلطة.
مد محطة توليد الوحيدة في القطاع من حقل لوثيان الإسرائيلي يعطي إشارة بأن تل أبيب ستسمح باستقلالية غزة من جهة إنتاج الطاقة، لكن ذلك سيكون له أثمان سياسية بحسب كثيرين، وسيوفر لتل أبيب أداة جديدة لابتزاز الفلسطينيين، خاصة أن كل الدعم بهذا الاتجاه سيكون عبر البوابة الإسرائيلية، محاولة تتقاطع مع تصريحات أوروبية تحدثت عن تزويد غزة بالكهرباء على مدار الساعة، بما يوفر أساسا لنمو اقتصادي كبير ويسهم في تحقيق ما تسميه رباعية دولية السلام والاستقرار.
موضوع الكهرباء موضوع ما كان ينبغي أن ينتظر لعقد ونصف 15 سنة كل هذه السنوات، وعندما اقتربنا من الانتخابات فتحت كل أبواب الدنيا، غاز وتنقيب ومحطة كهرباء، هذه عملية ابتزاز سياسي غير مسبوقة لا في التاريخ السياسي ولا في التاريخ الإنساني.
وفي ظل تحضير للانتخابات الفلسطينية المرتقبة، يساور الفلسطينيون الشك حول النوايا الحقيقية التي تقف خلف الحلول المفاجئة، فالخطوة المصرية اليوم عبر طرح مشروع تزويد محطة كهرباء غزة بالغاز الطبيعي لتوفير الطاقة الكهربائية لا يمكن فصلها برأي كثيرين عن المسار السياسي وعن مسار العلاقات مع الاحتلال وعن الدور المصري، خاصة أن ثمة موافقة إسرائيلية على حل مشكلة الكهرباء في هذا التوقيت الحساس من عمر القضية الفلسطينية.
نشكر الزميل مراد مصر على هذا التقرير. أحبتنا الأفاضل، عاد ملف غاز غزة إلى الواجهة من جديد بعد إعلان توقيع السلطة الفلسطينية اتفاقية تفاهم لتطوير حقل غزة مع الشركة المصرية للغاز قبل أيام في مدينة رام الله، لكن يأتي ذلك في ظل غموض يشوب الاتفاق وتساؤلات فلسطينية حول طبيعته. حول هذا الموضوع أجرى الزميل عبد الله محمد لقاء مع المحلل الاقتصادي الفلسطيني خالد أبو عامر، نستمع معا.
دكتور خالد أبو عامر، كيف تصف ما يتعلق بحقل الغاز في قطاع غزة المزمع الحديث عن تفاصيله، ولماذا غابت التفاصيل كل هذه العقود وليس السنوات، وهل هناك يعني تفاؤل فيما يتعلق بالتوصل لنتائج بعد الاتفاق بشأنه بين السلطة ومصر؟
في البداية يعتبر حقل غاز غزة أو الموارد الطبيعية في غزة يعتبر من الصندوق الأسود الذي تحاول كثير ربما من الأطراف المحلية ربما والدولية والإقليمية تجاهله باستمرار، بقي ربما طي الكتمان أو طي السرية لمدة عقدين كاملين. يعود ذلك إلى الكثير من العوامل، من بينها ربما التعنت الإسرائيلي في تنصله بما جاء في اتفاق أوسلو، حيث كان ينص اتفاق غزة أريحة في العام 1994 وما تلاه من اتفاق أوسلو الثاني في العام 1995 على أن حدود الموارد الطبيعية الفلسطينية في البحر من 20 ميلا بحريا، وفي هذه المساحة بإمكان الفلسطينيون أن يتمتعون بالحرية الكاملة سواء حرية اقتصادية وحرية سياحية وترفيه إلى آخره. في هذه المنطقة تحديدا خضع غاز غزة لعامل ضغط إسرائيلي، تعنت إسرائيلي على مدار السنوات الماضية، ولكن ما ترى الآن في الأيام الأخيرة قد يشير إلى ربما وفق مصدر يعني ما تحدث به السلطة بأن هناك إشارات من إسرائيل بدء عملية جديدة فيما يخص غاز غزة في اتجاه تنقيب عن بحر غزة. إسرائيل سمحت للجانب المصري بالتفاوض مع الجانب الفلسطيني الذي أبرم اتفاقا بين الطرفين في بدء مشروع البنية التحتية في حقل غزة مرين. اكتنف هذا الموضوع حتى الآن يعني رغم توقيع الاتفاق، غموض كبير وتحفظ من السلطة، صراحة أنا لا أعلم لماذا السلطة الفلسطينية ترفض الكشف عن هذا الموضوع، بمعنى تفاصيل الاتفاق، على ماذا تم الاتفاق، الامتياز الذي منح لشركة إيجاس المصرية بالتنقيب، كم نسبتها وإلى أي مدى ولأي عام، وهل هي مفتوحة ومرتبطة بمدة زمنية محددة، وما هي العوائد التي ستعود على خزينة السلطة من هذا الاتفاق، وإلى أي مدى يمكن الفلسطينيين أن يستفيدوا من هذا الحقل. هذه أسئلة مشروعة تحتاج إلى إجابة.
طيب سيد خالد أبو عامر، لماذا لا توجد معلومات ولماذا الغموض؟ لماذا تخفي السلطة تفاصيل الاتفاق وكيف بدأ أصلا هذا الاتفاق؟
تم توقيع السلطة الفلسطينية في عهد الرئيس ياسر عرفات أبرمت اتفاقا يعطي شركة بريتش غاز حق امتياز تستحوذ على نحو 60% من هذا الحق. الآن السلطة الفلسطينية ربما حاولت أن تدرس هذا الاتفاق، تحاول أن تعدل الشروط لصالحها، بدأت النسبة لصالح الطرف الفلسطيني 54% مقابل 45% لصالح الشركة التي ستقوم بالتنقيب. ما يهمنا في هذا السؤال ما أشرت إليه هو أن السلطة الفلسطينية ربما من خلال كثير من السلوكيات سواء ما تحدث به الدكتور موسى المرزوق أو ما تحدث به الآن الشارع الفلسطيني. البعض يرى بأن السلطة باتت طرفا غير مؤتمن ربما على إدارة الموارد الفلسطينية. منذ إنشاء السلطة الفلسطينية في الأساس في العام 1994 منحت السلطة الفلسطينية كثيرا من العقود الاحتكارية والتي انعكست بشكل سلبي على حياة المواطنين، بدءا من عقود شركة الكهرباء في غزة الآن وعقود توريد السولار والغاز من الجانب الإسرائيلي. هذه عقود امتياز أعطيت، وحتى حق امتياز للاتصالات الذي المثير الكثير من الجدل. هذه ربما الكثير من السلوكيات المتراكمة أدت إلى قناعات الآن لدى الكثير من الأوساط المراقبة سواء في الشأن الاقتصادي أو السياسي، حتى الفصائل، بأن السلطة الفلسطينية تتعامل مع الموارد الفلسطينية من منطلق سيطرتها المطلقة دون أن تشاور ربما أو تذهب إلى جهات الاختصاص لتدرس أي الخيارات أفضل، وهل من الممكن أن يكون العروض المقدمة من الخارج تنعكس بشكل إيجابي على المالية العامة للسلطة في النهاية.
طيب سيد خالد أبو عامر، في ظل الغموض، هل يعني أن غزة مضطرة على الموافقة على جميع الشروط التي تفرض في هذا الموضوع؟
الآن ما يجري في غزة من ترتيبات بين السلطة الفلسطينية ومصر وبموافقة إسرائيلية هي ليست منفصلة وليست منعزلة ربما عن التطورات السياسية التي تشهدها الأقليم. هناك في العام 2019 تم تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط، وهو منتدى يضم الدول التي تحاول أن تحدد نصيبها من البحر من الغاز في الشرق المتوسط الذي جرى اكتشافه، وهو يقع جزء كبير منه ضمن مناطق الفلسطينية، سواء ليس حصرا في غزة بل يمتد من ساحل المتوسط حتى مرورا بقبرص ولبنان وتركيا والنزاع حتى في ليبيا ومصر، جزء من هذا الصراع، صراع الغاز في الشرق المتوسط. لذلك أنا أرى بأن هنالك ربما دور سياسي تقوم به مصر لمحاولة أولا الحفاظ على تكتل من الأطراف يقف ضد المشروع التركي الذي يحاول ربما ضمن مساعيه مع الأطراف الصديقة له سواء في ليبيا إلى تقسيم حصص الأطراف من هذا الغاز بما يتلائم مع مصالحه. هذا من جانب. من جانب آخر، ربما ترى مصر بأن إسراعها في الحصول على حق امتياز تطوير حق الغاز غزة قد يكون مرتبط بقطع الطريق أمام منافسة دولة قطر مستقبلا. مصر تطمح لأن تكون محورا رئيسيا في الشرق الأوسط لتصدير الغاز، وهذا المشروع يتعارض جذريا مع الحلم القطر الذي تسعى إليه من سنوات بأن تكون قطر هي أكبر مصدر ومنتج ومسيل للغاز في العالم.
الدكتور خالد أبو عامر الخبير الاقتصادي الفلسطيني، شكرا جزيلا لكم.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل عبد الله محمد مع المحلل الاقتصادي الفلسطيني خالد أبو عامر، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة. إلى اللقاء.
نعم مستمعينا الأكارم، ونحن في نهاية هذه الفقرة نشكر الزملاء مراد نصر ومنار عبد الجبار، مع الشكر الموصول لعبد الله محمد وكذلك للمحلل الاقتصادي الفلسطيني الأستاذ خالد أبو عامر.
النشامه تسرج خيل يا خساره علي ولا
طيب عتبي
والله ويشد الحصار غزه قلعه ما تنهار المعبر قبعد بالبرد
تشعل نار تدفينا.
ألف تحية لكم من جديد، نقولها مستمعينا الأكارم. القطار الخفيف وخطوات الاحتلال لتهويد القدس محورنا في هذا البرنامج. إليكم التساؤلات التالية: ماذا عن تطورات مشروع القطار الخفيف التهويدي الذي شرع الاحتلال بتنفيذه في المرحلة الجديدة بالقدس المحتلة؟ ماذا عن هوية القدس الشريف اليوم؟ وهل نحن أمام اللحظات الأخيرة لعمليات تهويد المدينة المقدسة؟ وإلى أي مدى يساهم الصمت العربي والإسلامي في انتزاع حق المقدسيين والمسلمين في مدينة القدس؟ حياكم الله مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم. شرعت بلدية الاحتلال بتنفيذ مرحلة جديدة من مشروع القطار الخفيف التهويدي الذي يخترق أحياء القدس الشرقية، وسيعبر القطار الاستيطاني عددا من أحياء القدس وتحديدا شعفاط وبيت حنينة، وسيصل العيسوية وطور ومستوطنة جيلو المقامة على أراضي بيت جالا، وكذلك مستوطنة مدعيم المقامة على أراضي المواطنين غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة. وقال محافظ القدس عدنان غيث إن حكومة الاحتلال ما زالت تمارس سياسات التهجير والتطهير العرقي من خلال رزمة من المشاريع التهويدية التي تستهدف محاصرة أهل المدينة المقدسة وتهجيرهم وتغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي للمدينة. قراءة إعلان بلدية الاحتلال البدء بتنفيذ مرحلة جديدة من مشروع القطار الخفيف التهويدي في المدينة المقدسة تأتيكم في سياق تقرير الزميل رفعت سعيد.
تشهد مدينة القدس المحتلة منذ بداية العام تسارعا في المشاريع والمخططات الاستيطانية على حساب الأراضي الفلسطينية في مسعى خطير لفرض واقع أليم على الأرض. فقد شرعت بلدية الاحتلال في القدس بتنفيذ مرحلة جديدة من مشروع القطار الخفيف التهويدي الذي يخترق أحياء في شرقي المدينة. القطار الاستيطاني سيعبر عددا من أحياء القدس وتحديدا شعفاط وبيت حنينة، وسيصل العيسوية والطور ومستوطنة جيلو المقامة على أراضي بيت جالا، وكذلك مستوطنة مدعين المقامة على أراضي المواطنين غرب رام الله.
ويخ مكويشون خجاي سيجال.
لقد سمحت لنا عمليات الإغلاق التي تمت في العام الماضي بتحديث الجداول الزمنية من حيث البنية التحتية والترويج للمشاريع الكبرى. نحن نعمل بسرعة لإنشاء سكة حديد خفيفة كوسيلة مواصلات رئيسية تربط بين المستوطنات في المدينة.
وتعتبر الأحزاب في الكيان الاستيطان رافعة لحملاتها الانتخابية للفوز بأصوات المستوطنين الذين يتجاوز عددهم في الضفة الغربية بما فيها القدس نحو 750,000 مستوطن. وسبق أن أقرت وزارة داخلية الاحتلال تعديلات وإضافات للمشروع الذي قدمه موشيل أون رئيس البلدية في القدس قبل 3 أسابيع لبناء 930 وحدة استيطانية جديدة ضمن خطة شاملة لتوسعة مستوطنة بسغات زائف المقامة على أراض عدة في قرى شمال شرق القدس.
إن مدينة القدس تمر بثورة عقارات واستيطان ومشاريع، ويجري حاليا الترويج لحوالي 82 بناء في القدس تحتوي على أكثر من 30,000 وحدة.
زهوت شل عام يهودي.
تمارس حكومة الاحتلال سياسات التهجير والتطهير العرقي من خلال رزمة من المشاريع التهويدية التي تستهدف محاصرة أهل المدينة المقدسة وتهجيرهم وتغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي للمدينة دون حسيب أو رقيب.
نشكر جزيل الشكر الزميل رفعت سعيد على هذا التقرير مستمعينا الأكارم. وعن توجه بلدية الاحتلال بالقدس للبدء بتنفيذ مسار جديد للقطار الخفيف التهويدي لربط غربي المدينة بالمستوطنات نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الدكتور حسن خاطر مدير مركز القدس الدولي. أرحب بك يا دكتور حسن وأهلا بكم في هذا البرنامج.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
شكرا لكم لإتاحة الفرصة لنا. دكتور، ماذا يعني عن تطورات حقيقة في هذا المشروع القطار الخفيف التهويدي في مدينة القدس المحتلة، والاحتلال بدأ فعليا بالعمل على تنفيذ مسار جديد من هذا المشروع، ماذا يعني ذلك؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هذا المشروع هو ليس جديد كما تعلمون، تم تنفيذ مراها.
نعم دكتور، سامع صوتي؟ طيب، على ما يبدو فقدنا اتصالنا بالدكتور حسن خاطر مدير مركز القدس الدولي. نتمنى من الزملاء في غرفة السيطرة إن شاء الله عودة الدكتور حسن خاطر. نتحدث عن القطار الخفيف وخطوات الاحتلال لتهويد القدس مستمعين الأكارم، ونبحث عن تفاصيل هذه المرحلة التي يقال أنها المرحلة الثانية في هذا المشروع، وطبعا ماذا عن التوقيت في تنفيذ هذا المشروع. وبالتأكيد هذه المرحلة ستؤثر بشكل مباشر على شكل المدينة، وأيضا هي ستخدم طموح الاحتلال الصهيوني فيما يخص بمشروع القدس الكبرى. لكن عمليا كيف سيتأثر السكان المقدسيون بهذه المرحلة، وإلى أي مدى يساهم الصمت العربي والإسلامي في انتزاع حق المقدسيين والمسلمين من مدينة القدس؟ وطبعا كثيرا ما تتكرر وتكررت النداءات للعالمين العربي والإسلامي من أجل القدس وكذلك الدفاع عن المقدسات. هل بقي من كلام اليوم في هذا الإطار أم لا؟ إذن سنتوقف وإياكم مستمعينا ومستمعاتنا عن تطورات مشروع القطار الخفيف التهويدي في مدينة القدس المحتلة وخطوات الاحتلال التي بدأت فعليا بالعمل على تنفيذ هذا المسار الذي يكون هو جديد من هذا المشروع، ومعنى ذلك سنبحث عنه في لقائنا لهذا اليوم من فلسطين اليوم إن شاء الله، ما إن ينضم إلينا ضيفنا عبر الهاتف الأستاذ الدكتور حسن خاطر مدير مركز القدس الدولي. سننتقل وإياكم إليه. أنا أدعوكم مستمعين الأكارم للتواصل معنا بإرسال الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب في هذا الإطار وسائر المحاور التي نطرحها في هذا البرنامج على الرقم التالي 00989151548995، وكما أدعوكم لمتابعة موقعنا على شبكة الإنترنت هو arabicradio.net. نعم، عاد إلينا دكتور حسن خاطر مدير مركز القدس الدولية. دكتور، مرة أخرى أرحب بك ونحن معك في هذا المشروع كنت تتحدث. دكتور تفضلوا.
نعم، أنا حقيقة لا أعرف، لا أنا متى انقطع الاتصال، أكملت الحديث ولا أدري أين، ولكن أقول أن هذا المشروع هدفه الاستراتيجي هو تمكين المستوطنين من الوصول إلى قلب المدينة المقدسة، إلى البلدة القديمة، إلى المسجد الأقصى المبارك، إلى ساحة البراك، وإلى كل الأماكن التي يزعمون أن لهم بها علاقة دينية أو تاريخية. وبالتالي هو يعني مشروع تهويدي من الدرجة الأولى، لأن هؤلاء المستوطنين الذين يسكنون في الأحزمة الاستيطانية في المستوطنات التي تحيط بالقدس من الجهة الشرقية والجهة الجنوبية وباقي الجهات الأخرى، هؤلاء في السابق لم يكن من السهل وصولهم إلى هذه الأماكن بسبب أن المدينة المقدسة كما تعلمون هي مدينة تاريخية ليست مهيئة لحركة المركبات بشكل يعني كبير، ويصعب إيجاد المواقف فيها وتصعب الحركة فيها بوسائل المواصلات التقليدية. فمثل هذا المشروع هو الحل الذي ارتأته بلدية الاحتلال لتمكين هؤلاء المستوطنين من التواجد المستمر والمكثف في قلب المدينة وفي الأماكن المقدسة، فيها الأماكن الإسلامية المقدسة. وبالتالي هم الآن يضيفوا مسار جديد إلى هذا المشروع لتعزيز هذا الهدف الاستراتيجي الخطير الهادف إلى تهويد المدينة وإغراقها في المستوطنات. لم يعد اليوم هناك مشكلة في من يسكنون حول المدينة المقدسة، 5 دقائق إلى 10 دقائق يعني بفضل هذا القطار وهذا المشروع يمكنهم أن يكونوا متواجدين في قلب المدينة المقدسة. لذلك هو مشروع
دكتور، قدمت لنا تفاصيل عن هذه المرحلة التي يقال أنها المرحلة الثانية في هذا المشروع، لكن ماذا عن التوقيت دكتور؟
هو التوقيت يأتي في المرحلة التي يسعى فيها الاحتلال بكل الوسائل والسبل من أجل يعني إتمام وهمه في أن القدس هي العاصمة الموحدة لدولة الاحتلال. يريد أن يترجم بكل الوسائل وبكل الخطوات هذا الوهم وهذه يعني الطموحات الخطيرة لجعل القدس الموحدة عاصمة له من خلال ربط أجزائها بهذا القطار بهذه الوسيلة، وجعل المستوطنين الذين هم في الأساس كانوا شبه معزولين عن قلب المدينة يجعلهم الآن جزء من هذه يعني المدينة وجزء من هذا المشروع التهويدي. فتوقيت يعني يأتي في ظل هذه الأجواء وفي ظل المرحلة التي تشهد فيها المدينة المقدسة يعني ربما مؤامرات داخلية وخارجية وربما حتى عربية لتمرير ما يعرف بالديانة الإبراهيمية الآن على حساب المدينة المقدسة وعلى حساب المسجد الأقصى المبارك. تمكين المستوطنين بهذه الوسائل من التواجد المستمر في قلب المدينة خلال دقائق معدودة هو أكبر خطر على المدينة وعلى أهلها وعلى مقدساتها.
نعم، إلى أي مدى دكتور حسن خاطر يساهم الصمت العربي والإسلامي في انتزاع حق المقدسيين والمسلمين من مدينة القدس؟
هو يساهم بشكل كبير جدا الآن. هناك الآن من يعني في السابق كان هناك نوع من الصمت، في البداية كان هناك نوع من الشجب ثم تحول إلى نوع من الصمت ثم الآن أصبح نوع من المشاركة في التهويد. يعني أقول مشاركة عندما أصبحت دول تقوم بافتتاح سفارات وتؤدي التحية للعلم الإسرائيلي وتتحدث عن دولة إسرائيل الديمقراطية وتشيد بسياساتها يعني مخططاتها وطموحاتها في المنطقة. هذا كله يعتبر شراكة في هذا المشروع الصهيوني الخطير. لذلك المدينة المقدسة هي قلب هذا المشروع كما تعلمون، وبالتالي هي ليست في منأى عن هذه الشراكات حتى لو أراد البعض أن يفلسف هذه الأمور بقوالب أخرى وبتعابير أخرى. الحقيقة أن القدس اليوم أصبحت في دارة الاستهداف الصهيوني العربي المشترك، هذه حقيقة مرة نعم، ولكن هذه الحقيقة لن نغمض أعيننا عنها ولن يعني نتجاهل الحديث عنها. هذه الحقيقة المرة، وللأسف الشديد يعني هناك خطوات عملية في هذا الصدد وليس مجرد كلام، وهناك حديث من قبل بعض هذه الدول عن يعني تمكين أتباع إبراهيم بمفهومهم هم. يعني نحن يعني نجل سيدنا إبراهيم عليه السلام وهو أبو الأنبياء، هذا ليس فيه شك، ولكن هؤلاء يستخدمون هذه الأوراق للتلاعب بالتاريخ والتلاعب بالأديان والتلاعب بالمقدسات الإسلامية. يعني هذا أمر واضح، وبالتالي القدس اليوم زاد أعداؤها للأسف، لم تجد النصرة في أهلها وفي أمتها كما كان متوقع. يعني جاء الخطر من المقربين كما هو من الاحتلال الصهيوني، والأوضاع تحتاج إلى يعني معجزات الآن من أجل إنقاذ المدينة المقدسة في ظل تآمر القريب والبعيد.
يعني كثيرا ما تكررت النداءات للعالمين العربي والإسلامي من أجل القدس وللدفاع عن المقدسات، هل بقي من كلام اليوم؟
نحن نثق بالشعوب، لكن الشعوب مغلوبة على أمرها. يعني ماذا تفعل؟ الشعوب هي غير قادرة على أن تدفع الأذى عن نفسها، هي نفسها تتخبط في دوائر يعني التآمر والتبعية للغرب وللاستعمار ولأمريكا وللصهيونية العالمية. هذا ما هذه المسألة لم تعد خافية على أحد. الشعوب تعاني كما تعاني القدس أنا في تقديري، ولكن المشكلة هي في الأنظمة التي تسعى بكل الوسائل من أجل إتمام هذا المشروع الصهيوني وتمكينه. هذه مسألة خطيرة جدا، ويبدو أن يعني نهايات هذا المشروع قد اقتربت. لهذا السبب نرى بأن هناك يعني تحالف غير مألوف وغير متوقع أصلا بين كل هذه الأطراف من أجل إتمام هذا المشروع في أسرع وقت. لهذا نحن يعني نخشى من مفاجآت فيما يتعلق بالقدس وبالمسجد الأقصى على وجه الخصوص، لأن هناك جرأة يعني من هؤلاء العربان غير مسبوقة في الاستهانة بمقدسات هذه الأمة. أحسنت. والاحتلال ربما كان متخوفا في السابق من ردود أفعال كثيرة هنا وهناك، يعني فلسطينية عربية إسلامية دولية، اليوم
مطمئن البال.
ربما يتم اختصار هذه المخاوف والقفز إلى
أحسنتم.
مفاجآت مفزعة.
أحسنتم، شكرا جزيلا الدكتور حسن خاطر مدير مركز القدس الدولي، كنتم معنا في هذا البرنامج، حياكم الله سيدي الفاضل. أحييكم من جديد المستمعين الأفاضل أينما كنتم وأنتم برفقتنا في هذا البرنامج فلسطين اليوم، يقدم لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وها نحن ننتقل وإياكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا لهذا اليوم. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
الشهيد حمزة عبد العال كان يتطلع إلى الشهادة منذ صغره، كان محبوبا بين أصحابه وأقرانه، وكانت أمه تتطلع إلى أن تنال شرف أن يكون ابنها شهيدا وأن تكون هي أم الشهيد. نال حمزة ما تمنى وكذلك أمه بعد أن ارتقى في الجمعة الثانية من مسيرات العودة وكسر الحصار على الحدود الشرقية، وعينه ترنو إلى بلدته الأصلية برئر في الداخل المحتل. للحديث أكثر عن حمزة نرحب بوالدته ووالده في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء. نتعرف عليه.
عيد رمضان عبد العال، والد الشهيد حمزة عبد العال.
حج عيد، يعني لو سمحت في البداية حدثنا عن الشهيد حمزة.
والله كان إنسان متواضع وكويس، والكل بحبه والكل بريده ومحترم وكويس وأخلاق عالية وملتزم، يعني الحمد لله عنده دين وبصلي وكل جيرانه بحبه الحمد لله رب العالمين.
كم عمره؟
لما استشهد 23 سنة.
نعم، حمزة كان مشارك في مسيرات العودة وفيها أيضا استشهد. طيب شو اللي كان بخليه يروح يشارك في المسيرات؟
والله يعني عنده روح محبة للوطن، محبة للبلاد ومحبة للأصدقاء.
نعم، وبالتأكيد يعني أنتم تشعرون بالفخر اليوم للاستشهاد.
صحيح. نعم. متجوز هو وعنده بنت ومرت عن حامل 7 شهور البيت.
نعم. طيب كيف استشهد حمزة؟
من 250 في راسه.
احكي لنا تفاصيل اكثر على شو اللي صار.
والله هو ما قال يعني ما خط الجكر، بيقولوا عنه خط الجكر هذا.
نعم.
وقاعد ينزل على الفزة وجاء اتصال وهو ما حد ما وصل، يعني نزل على الفزة ورا واحد من جيراننا صاحبه حسام ابو ستة، نزل من هنا واطلقوا عليه النار استشهد. هو قاعد يسلم على اصحابه، يعني في ايده على صاحبه ولا ما استشهد
دون ان يشكل اي خطر على جنود الاحتلال.
لا بعيد، هو الساحه خط الجكر ما وصلت.
نعم، برغم هيك يعني قنصت الاحتلال استهدفوه.
صحيح، 250 كمان.
نعم. طب يعني قبل ما يستشهد يعني تحدث لكم بشيء؟ يعني كان في موقف او حديث سبق مغادرته للمشاركه في المسيرات؟
والله نقول له مو بهيلة استشهد وليلا اطلب من الله يعني دمي يغسل يغسل يروى الارض.
نعم نعم. هو من وين الاصل يا حج؟
من برير.
من برير يعني طبيعي. نعم كنت بتتحدثوا مثلا عن هذه البلد الاصلي وعن الاراضي يعني اللي هجرتوا منها واللي سبتوها.
طبعا ابويا حوالي 92 سنه بحدثنا واللي بحدثنا يا ابويا يعني احنا بنقول لاولادنا بنحدث اولادنا عنه برضه.
نعم وبالتاكيد كان
عمي 95 سنه عمي كبير بريره فعمي بحدثنا برضه.
نعم
واحنا زي ما بنسمع بنحدث اولادنا برضه.
نتوقف قليلا مع هذا الفاصل قبل ان نعود ونكمل الحديث عن الشهيد حمزه عبد العال فابقوا معنا. مجددا نرحب بعائلة الشهيد حمزة عبد العال ونكمل الحديث مع والدته حول حمزة واستشهاده. حجر تعرف عليك؟
أنا أمي حمزة الشهيد حمزة عبد العال.
نعم حجر يعني بالتأكيد لحمزة مكانة خاصة لدى العائلة خصوصا وأن الله اصطفاه شهيدا.
الحمد لله على عطاء على رضاه.
نعم شو بتحكي عن حمزة؟
والله حمزة الحمد لله زلمة صالح ومؤمن خالص لأهله وخالص لجيرانه يعني الحمد لله خلف السمعة ورا محبوب عند الكل يعني عند الجيران وعند الأهل وقريب للخوات وقريب للإخوة وقريب للجيران وقريب لكل الدنيا الحمد لله.
نعم طب يعني كيف كان تعامله معك وكيف كان صفاته؟
والله الحمد لله طيبة جدا يعني فيش بعد هيك الحمد لله يعني في أولاد.
طيب والدة الشهيد حمزة يعني كان بحدثكو حمزة إنه يعني بده يضل يشارك ويتوجه للمسيرات كان بحكي لكم عن الوطن؟
هو والله هو حب نروح على العودة.
نعم
وشجعنا يعني رحنا أول جمعة احنا وياه كل أخوتي يعني أنا وأخوتي كلنا رحنا جابلنا بص وركبنا غصب عنه يعني وكان مبسوط يعني في رواحته غاض.
طب شو يعني شو كان بحكي لكم يعني أساس تروحوا؟
هو والله ابن هذا يعني ما بحكمش يحكي لحد إشي بس قومي يما بدنا نروح نشارك وهذا الجهاد مكتوب علينا وعلينا الناس كلها وبدنا نوفي لربنا وعده وقوموا نروح يما هذا يعني مش إنه بنحارب بأسلحة ولا بحاجة.
نعم.
يعني مجرد إيش نصير في العودة ما أنت عارف نصير في العودة إيش.
نعم يعني هي مسيرة مدنية مسيرة لمتظاهرين سلميين لا يملكون أي شيء ولا يشكلون خطرا على الاحتلال لكن يعني بالتأكيد أنت تشعر بالفخر اليوم على استشهاد.
والله أنا الحمد لله أنا كنت مشجعة يعني والله رحت أنا أول جمعة معارس ثاني جمعة ما رحت نشوف استشهد فيها.
استشهد ثاني جمعة هو؟
هو ثاني جمعة استشهد.
نعم طيب شو بتحكي اليوم يعني بعد استشهاد حمزة؟
والله الحمد لله برفع الناس وافتخرنا فيه والله يهني شهادته وإن شاء الله يا رب يكون في الفردوس الأعلى يا رب يتقبل ورمنا شهيد عنده إن شاء الله.
إن شاء الله. طب حاجة أنت شفتيه قبل لا يستشهد؟
والله اجاني انا حسيته انه حسيتش يعني انه وجع بظروف مثلا ما يرجعش.
نعم
اجى عنده وانبسط معايا وقعد ينزح معايا يعني ويمه ويا حبيبته وارضيه ورضيت عليه انا قبل ما يطلع.
ما حسيتيش بشيء؟
لا بس انا بقيت دائما اقول يمه روحي والله اني انا لسه اصير شهيد كنت انا دائما اشجع اولادي على الكلمه هذه.
يعني انت كانت امنيه لك ان تكوني
والله كانت امنيتي ان اصير شهيد الحمد لله ربنا قدر نفس ابني ونفسي نفس نحن الشتنين يعني هو كان يقول ان شاء الله انا حرجع اليوم شهيد واروي الارض بدمي.
نعم
وفي نفس اليوم اللي دعاها مال الشهاده فيها.
نعم الحمد لله يعني بعد ما تحققت امنيتك وامنيه حمزه ايضا يعني شو بتحكي اليوم؟
والله الحمد لله يعني حاجة بترفع الرأس وأنا يعني الموت مكتوب علينا يعني واجب علينا حنموت لأن كل نفس ذائقة في الموت الموت ترفع الرأس ولا الموت موت عادية.
نعم صحيح وهذه بالتأكيد هي رسائل يعني كل أمهات الشهداء الذين قدموا أبنائهم في فداء لهذا الوطن وحفاظا ودفاعا عنه أيضا.
والله الحمد لله يعني الموت ترفع الرأس وما حد يفتخر فيها. وصحيح الواحد لابد انه بيحزن مش ما بيحزنش قال لا العين والله العين لا تدمع والقلب لا يحزن.
نعم.
بل على فراقه من حزنون بنحزن مش انه بنحزنش يعني انهم بياخذوا فكره اليهود ان اولادنا خاف علينا لا والله مو مخاف بس هذا الوطن والشرخيف على ربه.
نعم.
ربنا اعطى ربنا اخذ الحمد لله وان شاء الله منه العوض.
هكذا مضى حمزة شهيدا بعد أن لبى نداء ربه والوطن. وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامج مع الشهداء، نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها ولا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت أعينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد حمزة عبد العال، هنيئا لك الشهادة يا حمزة.
وصيتي لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود. وصيتي لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود. سأرسم الحدود دماء وورود وكلكم شهود وكلكم شهود.
نعم نحييكم مستمعينا الأفاضل أينما كنتم، وعند نهاية هذا البرنامج واستجماع أطراف الحديث حيث كنا باستضافة الدكتور حسن خاطر مدير مركز القدس الدولي الذي تحدث عن مشروع القطار الخفيف وخطوات الاحتلال لتهويد القدس، وأشار إلى أن المدينة التاريخية صغيرة وصعب الوصول إليها، لكن بلدية الاحتلال قدمت هذا المشروع وتمضي به لتعزيز مشروع خطير حيث يتلاعب الاحتلال بالتاريخ والمقدسات الإسلامية، وهذا ديدن هذا الكيان المحتل. ولكن من المؤسف أننا قد نرى الصمت العربي والإسلامي الذي كان في يوم من الأيام نوع من الشجب في حديثه وأصبح وتحول إلى صمت أمام جرائم الاحتلال، والآن يبدو أن بعض الدول العربية تشارك حقيقة الكيان المحتل في التهويد الصهيوني الخطير الذي نشاهده في المنطقة. على أي حال نشكر جزيل الشكر الأستاذ الدكتور حسن خاطر الذي كان معنا في هذا البرنامج مدير مركز القدس الدولي، كما نشكر لحضراتكم مستمعين الأفاضل حسن المتابعة وطيب الإصغاء. وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.